مساكم الله بألف خير وعافية، مساء كله أمل وكله رجاء، ورجاءنا الأكبر عند إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أحييكم أنا شخصيا سامي الخولاني من إذاعة راديو صوت الغفران، وفي البداية أرحب بأخونا العزيز القسيس نادر حنا. مساء الخير أخي الحبيب.
حياك الله أخي سامي،
أهلا وسهلا بك يا أخي. وأرحب بضيفتنا العزيزة الغالية على قلوبنا الأخت دلال، مقدمة برنامج تأملات خليجية. مساء الخير أختي العزيزة.
مساء النور وهلا وغلا وحياكم الله. هلا فيكم،
سعيدين جدا أن أنت تكوني معنا مرة ثانية.
أنا أسعد.
أحبائي العزة، موضوعنا اليوم موضوع مهم، ونعتبره من أهم المواضيع، خاصة لأنها بتهم إخواننا الأعزاء الأحبة المسلمين، وبتم طرحها في كل وقت، ومنحاول من فترة لفترة أن احنا نتكلم عليه، وطرحت برامج كثيرة فيه. فاليوم هنركز موضوعنا عليه، هو الكتاب المقدس. في إخوة أعزاء أعضاء في صفحتنا loveyemen.net، صفحة الفيسبوك، طرحوا الموضوع هذا وقالوا إن الكتاب المقدس طاله التحريف، وهذا مثبت في القرآن الكريم، وهذه علامة استفهام عن تكلمها الفعل المثبت الناسخ لهما والمحفوظ عن التحريف. وأشاد أخونا العزيز حكيم ناصر وقال إن آية في القرآن بتقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا جدال فيما أثبته القرآن. وسبحان الله أن تحريف طال الكتب السابقة، وهذا حجة على أصحابها الذي أنزل عليهم، كي ينزل الله القرآن ناسخا لكل الكتب السماوية ومهيمن عليها ومهيمن على الناس أجمعين، لا أقوام وشعوب محدودة، وذلك لكون آخر الأديان السماوية، وأن محمد هو آخر الرسل عليهم السلام. كلام الأخ حكيم رغم الأشياء المغلوطة، لكن احنا نحترم وجهة نظرك يا أخي. ومعانا أخونا العزيز القسيس نادر حنا، والكل أو الأغلبية بتعرف أخونا الحبيب القسيس نادر ومعلوماته والبركة الذي الرب طرحها على وبيطرحها على لسانه في المواضيع هذه وغيرها، واختنا العزيزة دلال من الكويت. نتكلم ونطرح الموضوع هذا ونتناقش فيه ونشوف يعني هل فعلا الكتاب المقدس حرف التعب، وامتى حرف وكيف، وقبل هل كان قبل محمد ولا بعد محمد. فمواضيع كثيرة عن نتناقش فيها بكل أمانة وكل وضوح. تفضل أخي العزيز قسيس نادر.
يعني مبدأ قانوني أو قضائي أو مبدأ كمان، يعني أعتقد أنه مقبول إسلاميا، البينة على من ادعى، مش كده؟
صح.
أو من يدعي فعليه إظهار أو تقديم البينات، يعني اللي يقول اللي يزعم شيء أو يدعي شيء عليه أن يثبته. يعني ليس علي أنا كمؤمن بالمسيح وبالكتاب المقدس أنه أدافع عن كتابي، بل على من يتهم أنه يقدم الدليل. عجبني قول هنا بيقول لأن تكرار المزاعم ليس بدليل. يعني ما عندما نتحاور مع الأحباء، أؤكد مرة أخرى زي ما أنت قلت أخي سامي، أن احنا نحترمهم ونقدرهم كأصدقاء وكإخوة وأخوات، نعم، لا نجد سوى تكرار نفس الشيء أو الاستدلال. أيوة. من القرآن، يعني تقول له ما دليلك على التحريف، يقول لك لأن الله قال في كتابه العزيز كذا وكذا وكذا. ورغم أن احنا يعني مش متفقين على النقطة دي، زي ما أنت أشرت أخي سامي أنه القرآن فيه أدلة على تحريف الكتاب المقدس، إلا أنه حتى من حيث المبدأ، مدام بنطرح المواضيع للمناقشة ومدام مباح لنا كأهل كتب، نحن أهل التوراة والإنجيل، أيوة، وأحبائنا هم أهل القرآن، أن احنا نبحث في صحة تلك الكتب. فطالما أنه السؤال مقبول بالنسبة لنا، فالسؤال مقبول للمسلم، صح؟ إن كنت أنا لا أجد غضاضة في أن يسألني المسلم أو أي حد أو الملحد أو واحد مسيحي متشكك في إيمانه ويقول ما الأدلة أن الكتاب المقدس صحيح؟ فالمسلم الذي يوجه هذا السؤال يجب أن يكون يتسع صدره كمان لما أنا أقول له طب ما دليلك أن القرآن صحيح أو أنه من الله؟
صح.
ففي هذه الحالات يعني مش بنجد إجابة، يعني بنقول له إيه دليلك على تحريف الكتاب المقدس؟ يقول لأن الله قال في كتابه العزيز كذا وكذا وكذا. طب ما دليلك أن الله هو الذي قال وأن هذا هو كتابه العزيز؟ يقول لك لأن الله قال في كتابه العزيز برضو أنه نحن نزلنا الذكر ونحن له حافظون. ده نوع من التفكير أخي سامي اسمه التفكير الدائري.
أيوة يعني المغلق،
علم المنطق بيسموه التفكير الدائري، وهي يعني كمان يحاول أن يحمل نفسه من شعره. تقدر تشيل نفسك من شعرك أخي سامي؟ تقدر تمسك شعرك وتحمل وترفع نفسك عن الأرض؟
صعب.
ليه؟
مستحيل.
لماذا؟ لأنه يدك هي يدك أنت وشعرك هو شعرك، يعني المسألة كلها في جسمك أنت.
صح.
لابد أن يكون هناك نقطة ارتكاز منين؟ من الخارج عشان تقدر تحمل نفسك. لو أنت أمسكت بحبل والحبل ملفوف على بكرة مثلا، ثم هذه البكرة الحبل مربوط بجسمك وحاولت ترفع نفسك لأن في نقطة ارتكاز من الخارج، تستطيع أن ترفع نفسك في الحالة دي. إيه بقى؟ طبعا ده درس في الميكانيكا. ولكن ما دلالته بالنسبة لنا احنا هنا؟ دلالته أنه لابد أن يكون هناك شيء من خارج ليس عواطف
الواحد. صح.
ليس مجرد عواطفي الدينية أو حبي للقرآن أو حبي للإنجيل حتى أو أن القرآن قال أو أن الإنجيل قال. إيه الخارج؟ الخارج هو شهادات التاريخ والمؤرخين المحايدين ولا سيما غير المتعاطفين، يعني أن يكون هناك مؤرخ غير مسيحي أو كاره للمسيحية يذكر في كتبه مثلا أحداث توافق ما جاء في الإنجيل مثلا أو في التوراة. واخد بالك إزاي؟ دي نقطة ارتكاز من الخارج. بالنسبة للأحباء المسلمين عليهم أن يقدموا أدلة من خارج القرآن أن هذا هو كلام الله وأن هذا القرآن حفظ فعلا، لأنه سوى ذلك هو مشاعر دينية فقط، يعني كلام مش علمي، مش بنتكلم كلام علمي. فعارف المثل أنت اللي بيقول اللي بيته من زجاج لا ما يحدفش الناس بالطوب؟
صح.
لا يعني ما يزعلش مني أحباء المسلمين أنه القرآن في ورطة أكبر مما هم يتصوروا وأكبر مما يعلموا وأكبر مما يقوله لهم مشايخ. القرآن أيوة. في ورطة شديدة جدا، وصمت علماء الإسلام علماء المسلمين عن الرد عن الأسئلة المشروعة التي توجه حول مصداقية القرآن ومصداقية شخصية نبي الإسلام محمد أو حتى تاريخيته وجوده من عدمه، يعني هناك أسئلة من هذا النوع حاليا. صمت وتكاسل علماء الإسلام عن أن يرد عن هذه الشبهات. أنا لا أقول أن ما يقال صحيحا أو خطأ، أنا واحد يعني بشوف اللي بيحصل قدامي وخلاص، وأنتظر علماء المسلمين أن يردوا، وإلا
صح.
يثبت أنه ليس لديهم رد. هذا الصمت يجعل والتكاسل يجعل البيت القرآني بيتا زجاجيا شديد الهشاشة. ولكن أنا آسف أن أنا أطلت، وأختنا العزيزة ضيفتنا من الكويت موجودة، هنرجع نكمل، ولكن نحب نسمع منها بشأن هذا الموضوع، ويعني الكلام يطول. تفضلي.
أكيد
تفضلي. أعلق على كلام القسيس. بالفعل أكو وايد دلائل إحنا شفناها أن تثبت صحة الكتاب المقدس اللي ويانا، لكن أنا ما أدري من وين هم يو بفكرة إن محرف. دليل أكو وايد دلائل، يعني أكو دلائل علمية، أكو دلائل حتى بعلم الآثار كانوا يلاقون الآثار اللي تثبت صحة قصص اللي مكتوبة بالكتاب المقدس. هم من بعد التاريخ يثبت أن اليهود في كتابهم التوراة واللي هو جزء من الكتاب المقدس كان عندهم تحريم وايد شديد، أن استحالة تحريف أي كلمة، وإذا كانت ولما كانوا يكتبون الكتاب المقدس كانوا يكتبونه بمنتهى الحرص. فبالطبع هذه دراسة تطول شرحها، وأكو وايد برامج ووايد دراسات سووها ناس من قبل تثبت صحة الكتاب المقدس. أنا أتفق ويا القسيس لما قال إن إيش حقها الناس تتزعل لما نطرح نفس الأسئلة عن القرآن. يعني ليش أخوي المسلم ما يقتنع لما أقول له عطني دليل من عندك إن القرآن أساسه ثابت وإنه مو محرف، أو إنه بالفعل كلمة الله؟
أيوة. يا أخت دلال في كتبت لنا في الفيسبوك اسمها آمال محمد.
أيوة.
وأتمنى أنت تردي عليها، بتقول احنا نزلنا صوره فيها ايه من الكتاب المقدس بتقول السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فهذه كانت ببدايه فتح الموضوع هذا. فالاخت ام بتقول الافضل ما نتجادل في الاديان ونعمل بما ذكر في القران الكريم، لكم دينكم ولي دين، واذا مقتنع عن الكتاب المقدس لا يمسه اي تحريف خليك واثق وما في داعي للجدل، لأن الجدل ما يوصلنا لأي حوار، إنما يخرجنا عن آداب الحوار والاحترام، وإن احنا نتعايش مع بعضنا ما دام ما في أحد بإذيك، وهذا من كلام الإسلام لكم يا أهل الذمة. فأكسرتي عليها.
أوكي أخت أمال، أنا أحترم كلامك وأحترم كل شيء قلتي. أبي أعلق أن كلنا نحترم بعض، لكن أكو أشياء لازم نتجادل فيها، لازم نتكلم علشان يبان الحق، الحقيقة لابد أنها تبان. في بعض الأسئلة اللي سئلت عن صحة الكتاب المقدس، وأكو وايد آيات من داخل الكتاب نفسها تثبت أنه مو محرف، وإنتوا تقولون أنه محرف، فهذه نقطة جدال لابد أن تنحل، لابد أن كل واحد يقول اللي عنده والإثباتات والدلائل علشان نوصل لحل.
صح.
احنا الهدف من الجدال مو ان نتهاوش او يكون بيننا خلاف، يعني بمعنى ان
شخصي او
اي، يعني انا ما بي اني اتعدى على احد او اسوي شيء يضر احد، بالعكس ابي اوضح الامور علشان تكون ببساطة كل واحد يدري شنو الصج من الكذب.
يكون نقاش عقلي علمي. أكيد
مضبوط. أنا ما أتهجم على أحد، ما أحاول أني أقول كلامك غلط وأقول عنك كلام شين، بالعكس أبي أني أتوصل لحل وياك، وجدالي وياك أني أوصل لك المعلومة الصحيحة. فأنا أحترم أمال وايد، أحترم أنها تبي تعيش في سلام، بس في نفس الوقت لازم تتعلم أو يعني تدري شنو وين الحقيقة من حقك.
طيب. طيب قسيس، يعني هذه الكلمات المغلوطة عن تحريف الكتاب المقدس كيف بدأت؟
كيف بدأت؟ يعني الآيات اللي موجودة في القرآن عن تحريف، معنى التحريف الموجود بها مش هو التحريف اللي يقول به أحبانا المسلمين هذه الأيام، يعني يحرفون الكلم عن بعض بعد مواضعه من بعد مواضعه، يعني تحريف المقصود هنا أو بحسب المفسرين الإسلاميين ليس تغيير النص ولكن تغيير التأويل، واخد بالك إزاي؟
أيوة.
لكن أعتقد أنه دعاوى التحريف بدأت تظهر وتزداد لما الأحباء المسلمين في عصور تاريخية بدأوا يتجادلوا أو يتواجهوا مع إيمان الآخرين من اليهود أيوة. والمسلمين، وبدأوا يلاقوا تناقض بين القصص القرآني، قصص مثلا الأنبياء والأولين والآباء مثلا إبراهيم وأسحاق وكل القصص دي، وفي تفاصيل تختلف بين القصة القرآنية والقصة التوراتية أو الإنجيلية، فواحد لازم يكون غلط، مظبوط ولا لا؟ مش ممكن يكونوا صح. مختلفين أو متضادين مع بعض ويكونوا هما الاثنين صح؟
صح.
ففي حاجة احتمال من الاثنين، أن يكون القرآن خطأ وأن محمد ليس نبيا مرسل من الله. أكرر مرة أخرى الأحباء المستمعين أن إحنا بنتجادل على مستوى علمي ولا نقصد الإساءة لأحد، ولا توجد أسئلة ممنوعة. لا عليكم مستمعين الأحباء أي أسئلة ابعتوها لنا، لا يوجد حظر على أي نوع من الأسئلة، وفي ذات الوقت لا يوجد حظر من ناحيتنا كمان نحن نتساءل، مظبوط ولا لا؟
أكيد.
عشان يكون الحوار متوازن وعادل يعني.
نعم.
ففي احتمال من اثنين، أن يكون القرآن خطأ وأن محمد ليس نبيا من الله، لأنه لا يوجد نبي من الله يخطئ ويعني يشوه القصص أو يغير فيها، أو مثلا يوجد دليل على أنه لم يعرف هذه القصص بطريقة دقيقة، يعني قال القصة كما وصلت إليه وهي غير دقيقة بالمقارنة بالقصة التوراتية أو الإنجيلية. وأنه فده الاحتمال الأول، وحتى يهرب أحبانا المسلمين من هذا الاحتمال اتهموا الكتب السابقة وأصحاب الأديان السابقة بتحريف كتبهم، لأنه الحل الآخر هو أن يعترف المسلم أنه إيه؟ أنه على خطأ، وأنه
على خطأ،
أنه في ضلال، وأن عليه أن يغير أفكار ويغير معتقداته في ضوء الحقيقة الذي يكتشف. أعجبني مثلا مقال وجدته على الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، يسأل أسئلة الحقيقة مشروعة جدا لكل من يقول بتحريف الكتاب المقدس، سواء في عهده القديم التوراة والزبور أو في عهده الجديد الإنجيل. بيقول مع نهاية القرن الأول المسيحي، يعني بحلول سنة 100 ميلادية، واخد بالك الكلام ده قبل ظهور نبي الإسلام بكم سنة؟
أكثر من 600 سنة،
حوالي 600 سنة. كانت المسيحية قد انتشرت في قارات العالم،
صح،
في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران والهند وآسيا، في مصر والخمس مدن العربية والحبشية بإفريقيا، في اليونان وروميا كما كان يطلق عليها التي نعرفها باسم روما، وحتى أسبانيا بأوروبا. ده في نهاية القرن الإيه؟ الأول الميلادي. لو خدنا القرن الأول الميلادي، القرن الأول بنعد التقويم الميلادي من إيه؟ من ميلاد المسيح، مظبوط؟
صحيح.
المسيح في سن حوالي 33 سنة ذهب طوعا واختيارا إلى الصليب ليفدينا، ومات على الصليب ودفن في القبر وقام من الأموات. يبقى ده في حوالي تلت القرن الأول الميلادي.
ميلادي، صح.
يعني الأحداث نفسها التي كونت إيماننا المسيحي حصلت في النصف الأول من القرن النصف الأول من القرن الأول الميلادي.
أيوه.
بعد حوالي 50 سنة مثلا من قيامة المسيح كان أتباعه وحواريه أخذوا تلك الرسالة إلى أبقاع الأرض كلها. وكان آخر الرسل الذين ماتوا هو رسول يوحنا، مات في نهاية القرن الأول، وكان عايش في وقتها في ما نطلق عليه آسيا الصغرى، حاليا تركيا، وقبره موجود في تركيا. وكانوا نشروا رسالة الإنجيل زي ما ذكر كاتب المقال في كل أنحاء الأرض. في نهاية في نهاية القرن الأول المسيحي سنة 100، يعني حوالي 500-600 سنة قبل الإسلام. في نهاية القرن الرابع المسيحي صارت المسيحية هي الديانة الرسمية في العالم كله، وصار الأباطرة يعني السلاطين الملوك صاروا من المسيحيين. مظبوط؟
مظبوط.
أولا ده يدلك على أنه قوة الرسالة المسيحية، رغم أنه لم يستخدم الذين نشروها سلاحا أو قوة أو سطوة أو سلطة، ولكن بقوة الكلمة والرسالة فقط تغلغلت في الإمبراطورية الرومانية حتى وصلت إلى رأسها وتحول إلى المسيحية، اهتدى إلى المسيحية وجعل المسيحية الديانة الرسمية. ده الكلام ده بنتكلم في القرن الرابع الميلادي. هذا يفرض أسئلة ليس من شأني أنا أن أجيب عليها، ولكن من شأن الذي يقول بالتحريف. أول هذه الأسئلة: في أي عصر من العصور حدث التحريف؟ في عهد أي من الملوك والأباطرة تم التحريف؟ كيف أمكن جمع كل النسخ من جميع بلاد وقارات العالم؟ يعني بنتكلم مثلا بالنسبة للعهد القديم توجد مخطوطات 500 سنة قبل الميلاد، يعني 1100 سنة قبل الإسلام. هنيجي لمسألة المخطوطات بعد شوية. بالنسبة للمسيحية بقى نفسها، أولا انتشرت النسخ المخطوطة بخط اليد في كل أنحاء الأرض، ثم ترجمت إلى عدة لغات، وعن الترجمات نسخوا نسخا جديدة بخط اليد. فعلى من يريد أن يحرف الكتاب المقدس أو يغير حرفا أو كلمة أن يجمع كل النسخ من كل الناس في كل الأرض بكل اللغات التي ترجمت إليها، ويغير نفس الكلمة، ثم يحرق النصوص أو يتلف النصوص الأصلية ويوزع نصوصا جديدة فيها هذا التغيير على كل الناس في كل الأرض بكل اللغات. فهذا يفرض أسئلة: كيف أمكن جمع كل النسخ من جميع البلاد وقارات العالم؟ هل تم تحريف النسخ جميعا وإعادتها لأصحابها، أم تم إعدامها ونشر الجديد عوضا عنها؟ ألم تنجو؟
أصحاب النسخ القديمة كيف وافقوا، خاصة الشعب اليهودي، أن تأخذ منهم النسخ الأصلية وتعدم ويعطوهم النسخ مزورة ويوافقوا عليها؟
بالضبط. يسأل صاحب المقال نفس السؤال، بيقول: ألم تنجو نسخة واحدة من هذه المذبحة الرهيبة؟ وأين تلك النسخة؟ هل صمت التاريخ عن ذكر هذه الحادثة؟ يعني لم يصمت التاريخ عن حرق عثمان للنسخ اللي هي غير المصحف اللي جمعه. مظبوط؟
صح،
نعرفها تاريخيا ومن كتب التراث الإسلامي. فهل ولماذا صمت التاريخ عن ذكر حادثة التحريف وجمع كل النسخ وتغيير نفس التغيير في كل النسخ في كل اللغات وإعدام كل النسخ القديمة، اللي هي طبعا كلام مش ممكن يحصل؟
لا، مش ممكن.
هل خرس جميع المؤرخين وأمسكت أيديهم عن الكتابة؟ هل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ يعني صحي الصبح وغيروا أفكارهم فجأة من غير ما أي حد يعترض، يعني كأنه قطيع من الخراف يعني. هل صمت واستسلم المسيحيون للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ أين ذهب الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل كلمة الله؟ في كل تاريخ المسيحية في شهداء، فلماذا لم نسمع عن شهداء ماتوا لأنهم قاوموا التحريف؟ هل خافوا وارتعبوا واستسلموا للتحريف؟ ترى من قام بتحريف بتحريف مخطوطات وادي قمران؟ هذا سؤال مهم جدا لأحبائنا المسلمين. مخطوطات وادي قمران اكتشفت على مرأة ومسمع أمام عيون وآذان العالم كله. ليه؟ لأنها اكتشفت حوالي 1950، يعني في القرن في القرن العشرين، حيث لا يمكن أي شيء أن يختفي، واخد بالك إزاي؟ ومن الطرائف يعني أن اكتشفها راعي مسلم اسمه محمد. ذلك الراعي كان يرعى خرافه وجداؤه، وفي معزة دخلت في كهف، انت عارف منطقة البحر الميت فيها يعني تلال، والتلال فيها كهوف، فيعني عمل زي ما أي راعي بيعمل، بدأ يقذف المعزة، هو مش شايف هي فين داخل الكهف، لكن يقذفها ببعض الايه الحصى الصغير عشان تصدر صوت، فيعرف انها موجودة في الكهف ده، وإلا يبحث في كهف آخر. فهو بيعمل كده، سمع صوت ارتطام وتكسر ما يبدو أنه فخار، فأثار ذلك فضوله، فدخل الكهف ووجد آنية فخارية كثيرة جدا تحتوي على مخطوطات للعهد القديم، تورات، ما يطلق عليه إخواننا المسلمين التورات، مخطوطات كثيرة جدا 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 للعهد القديم، تحتوي على العهد القديم كله ما عدا سفر صغير يدعى سفر أستير. يرجع تاريخ هذه المخطوطات بحسب العلماء المحايدين، وكثير منهم من الملحدين يؤرخون تلك المخطوطات لما بين القرن الرابع والقرن الرابع قبل الميلاد والأول الميلادي، يعني من حوالي سنة 300 وشوية قبل الميلاد إلى ما قرن بعد الميلاد كتبت هذه المخطوطات على مدى حوالي 400 سنة 300-400 سنة، وهي نسخ عديدة من العهد القديم يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد. خلي بالك إنه العالم لم يكن يمتلك مخطوطات للعهد القديم سوى من القرن التاسع العاشر الميلادي، يعني أقدم مخطوطة للعهد القديم كانت بين أيدينا قبل اكتشاف من حوالي 70 سنة. مخطوطات وادي قمران اكتشفها من حوالي أقل من 70 سنة، حوالي 60 سنة. كان أقدم مخطوطة في بين أيدينا للعهد القديم من سنة 900 وشوية ميلادية، يعني يوجد فرق تاريخي بين مخطوطات قمران وأقدم مخطوطة كانت لدينا عن العهد القديم أكثر من 1000 سنة. فلو أن هناك طبعا لو أن هناك تحريف أو حتى خطأ في النسخ أو تهاون في النسخ، لكان ظهر هناك اختلافات كثيرة بين نسخ تفصل بينها فترة تاريخية حوالي 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة. المذهل جدا والغير مفاجئ لنا أن هو اتفقت النسخ القديمة جدا الذي اكتشفها بالصدفة الراعي اللي اسمه محمد من حوالي 60 سنة وعمرها قبل الميلاد مع النسخ أقدم نسخ لدينا واللي كان من القرن العاشر الميلادي. فيتساءل صاحب المقال، ترى من قام بتحريف مخطوطات وادي قمران اللي اكتشفت 1947 والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، من حرفها وهي في باطن الأرض كل ذلك الوقت؟ هل قام الشياطين بتحريفها؟ يقول الكاتب متهكما يعني بسخرية، كيف انتصرت المسيحية بكتاب مزيف، خاصة أن الرسل استعملوا، يقصد انتصار المسيحية مش الحربي ولكن انتشار الرسالة، خاصة أن الرسل استعملوا قوة الكلمة لا قوة السيف أو الإجبار. هل نتصور أنه خلال القرون الأولى نادت المسيحية بالمسيح الذي لم يصلب ثم فجأة تغيرت وتحرفت ونادت بالمسيح الإله المتجسد الذي صلب وقام؟ هل هذا معقول؟ وما الداعي لهذا للتغيير ده بعد نجاح الدعوة، بعد نجاح رسالة المسيحية؟ أسئلة ليس لها إجابات سوى إنه كل هذه الإدعاءات
غلط،
من الهواء، يعني ليس لها أساس علمي أو تاريخي أو في علم الأثار أو الحفريات أو المخطوطات، الكلام اللي هو ممكن تمسكه يعني، لكن كلامه خلاص يعني.
في يا أخي العزيز، في موقع إسلام ويب، مركز الفتاوى التابع لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، تم سؤالهم متى تم تحريف التوراة والإنجيل؟ فردوا قالوا تحريف التوراة والإنجيل تم بمراحل متعددة. التحريف يمكن احنا نقول انه بعد ان فقدت التوراة عدة مرات نتيجة لما تعرض له اليهود من غزو وتدمير، ولا سيما بعد ان حرق بخنصر الهيكل وسبى اليهود الى بابل. في هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم نهائيا. ولما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم وأهواء قلوبهم، وتكلم أشياء كثيرة من شرر البشر. هذا بالنسبة للعهد القديم. قال أما
قبل ما تنتقل للعهد الجديد، ممكن أعلق على الكلام ده؟ يا سؤال واحد، أين مخطوطات قمران التي اكتشفت أمام مرأة ومسمع من العالم، واللي يرجع تاريخها للقرن الثالث قبل الميلاد؟ ما رأي علماء المسلمين في مخطوطات قمران التي اختبرها وامتحنها وحدد تاريخها ومدى صحتها ودقتها وتطابقها مع النسخ الحديثة التي في أيدينا؟ علماء أكثرهم ملحدون، لا يعنيهم شأن لا الإسلام ولا المسيحية ولا الدين من أصله، واخد بالك إزاي؟ ماذا يقول علماء المسلمون في هذا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، لو أنه سنحت الفرصة فعلا لليهود كي يحرفوا كتابهم، لحذفوا منه أو لأزالوا منه كل شيء يشهد عليهم على صلابة رقابهم وعلى غلاظة قلوبهم وعلى عصيانهم لله وعلى تمردهم عليه وعلى عقاب الله المتكرر ليهم، لكانوا جملوا صورتهم كأمة أو كديانة. يعني لو إنسان، لو عطيت شخصا ما قلم أحمر وقلت له صلح تاريخ حياتك، صلح قصة حياتك، وكان هذا في سلطته، وقلت له سأعدم كل النسخ القديمة لقصة حياتك وانت اكتبها من جديد، سيكتبها بطريقة صح، يعني تظهره في صورة جيدة. ولكن العهد القديم دائما يظهر شعب بني إسرائيل في صورة، صورة سيئة، في صورة، صورة المرتدين المتمردين على الله، المهملين لوصايا، المعاقبين من قبل الله بحروب وبسبي، يعني من قبل أمم أخرى. فيعني ماذا يقول علماء المسلمون في هذا؟
صح. بالنسبة للعهد الجديد، قال أما تحريف الإنجيل فيمكن القول أنه منذ أن أظهر بولس اعتناقه النصرانية عمل على تقويضها من داخلها، يعني تدميرها، وأخذ في كتابه رسائلها الوثنية 14 والذي تحتل جزء من الكتاب المقدس، وتشمل مبادئ وثنية ابتدعها بولس وأغوى بها الناس.
يعني أنا أحب أختنا دلال تعلق على الموضوع ده، كيف أن بولس يعني غير التعليم المسيحي وأدخل مبادئ وتعليم وثنية.
أين التعليم
عندما اعتنق المسيحية؟
حياة بولس مذكورة بالإنجيل المقدس أنه كان ضحى بكل شيء عنده علشان يوصل رسالة المسيح للكل. وأكو وايد حوادث مكتوبة بالكتاب المقدس، شلون إنه كان قاعد يعني يتألم ويتعذب من اليهود، وكان يعني يتحمل كل هذه الإهانات والعذاب علشان يوصل كلمة الله. فشلون الشيخ يقول إنه هو كان مجرد يتكلم كلام مو صجي مو من قلبه، والدليل أنه بالآخر هو مات شهيد لأنه يثبت أن كلمته إن كلمة الله اللي بشر فيها طيل حياته كانت صحيحة.
أيوة.
يعني هو شهد حق نفسه وقال أن يشهد ببشارة نعمة الله، وقال أني ما كنت أعلم شنو ينتظرني، لكن كان الروح القدس يقوده للأماكن اللي كان يروحها، وكان ما يحسب لحياته قيمة، لكنه يسعى لبلوغ الغاية وإتمام خدمته اللي كلف إياها الرب يسوع، أنه يشهد ببشارة نعمة الله. وهمن بعد رسول بطرس كان يتكلم ويثبت بكلامه إن بولس كان قاعد يحارب بكل قوته عشان يوصل كلمة الله.
إيش قال؟ ممكن تقري لنا؟
إيه، في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث وعدد 15، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل أيضا كلها متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. هذا يثبت أن بطرس كان قاعد يستشهد أن بولس كان يحاول كل جهده أن يوصل رسالة المسيح للكل.
بولس في رسائله هو ذكر كلمة رسائل بالتحديد، أن بولس منح حكمة من الله وبوحي الروح القدس كتب تلك الرسائل التي تحتوي على الحقيقة،
نعم،
ويحذر من تحريفها
طبعا.
فإذا هنا يعني من يقول بأن بولس يعني كان يهدف إلى هدم المسيحية من الداخل، وأنه اهتداؤه للمسيحية لم يكن حقيقيا وأدخل تعاليم وثنية على المسيحية. طيب إذا افترضنا أن بولس هكذا، طيب ماذا بشأن بطرس؟ ها هو بطرس اللي هو يعني مقدام أو قائد الحواريين يشهد لبولس ولحكمته وللمصدر الإلهي والوحي الإلهي للرسائل التي كتبها. فما رد العلماء المسلمين على هذا؟
بغيت عقب بعد، من وين ياب شيخ الكلمة اللي قالها عن بولس؟ يعني شنو الدليل؟ هل تناقلت الأقاويل من شخص لآخر، أم عنده دليل قاطع عن اللي قال عن بولس؟
ده سؤال طبعا كمان مهم.
صح، مهم جدا. صح.
شنو مرجعيته؟
يعني للأسف يعني ما أقولش معظم كل علماء الإسلام لما يجيلهم أسئلة زي الأسئلة هذه فبيحاولوا أنهم يبنوا كل شيء مخالف لمعتقداتهم، كل شيء مخالف للقرآن، أنه إن هي أشياء وثنية. فكلام بولس عن المسيح وعلى عظمة الرب يسوع وعلى كيف قوة المسيح وخلاصه بالنسبة لهم كعلماء إسلام تعتبر هذه وثنية.
يعني مسألة حفظ الكتب السماوية أو تحريفها، يعني لو رجعنا حتى للقرآن اللي هو كتاب مقدس لدى المسلمين، لم يقل أبدا أن الله سيحفظ القرآن، ولا صححني إن كنت على خطأ يا أخي، قال إنه يحفظ الذكر، مش كده ولا إيه؟
صح،
ولا أنا على خطأ؟ معلش أنا ممكن مش ملم يعني إلمام كامل بالقرآن.
كلامك صح.
قال إن أنزلنا إيه؟ الذكر. طب ما هو الذكر؟ هل هو القرآن أم ما قبله أم كل ما كتب من كتب يعتبرها المسلمون كتب سماوية؟ ثم أن هناك آية مهمة بتقول ما هو الذكر، يعني يقول لك، خليني أقرأ عليك أخي سامي بعض الآيات القرآنية. إن أنزلنا التوراة وفيها هدى ونور، ماشي
صح،
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور أتى بعد الذكر، إذن ما هو الذكر؟ التوراة
صح،
مظبوط،
التوراة
من بعد دي بتدلك على إيه؟ تتابع أو تسلسل زمني في بعد وفي قبل. موضوع بسيط، مش محتاج يعني تفسير كتير. الله يتكلم في كتاب المسلمين المقدس اللي هو القرآن ويقول ولقد كتبنا في الزبور اللي هي كتاب داود النبي من بعد الذكر. إن كانت الزبور أتى بعد الذكر فما هو الذكر؟ بحسب هذه الآية الذكر هو القرآن، عفوا هو التوراة، مظبوط. إذن عندما يقول الله إن أنزلنا الذكر وإن له حافظون، يبقى إن يبقى تشيل الذكر وتحط بدلها إيه؟
التوراة.
إن أنزلنا التوراة وإن لها لحافظون،
صح.
فإذن هناك تناقض، يعني شخص مرتبك ومتخبط في فهم القرآن اللي يقول أن التوراة قد طالها التحريف، مظبوط،
صح.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ودي آية فعلا من سفر المزامير أو من الزبور، إنه الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم،
دي حاجة، يعني ده بالنسبة لل ده في عجالة طبعا، ومعرفش أخي سامي إذا تحب إن نتوسع في الموضوع في مرات تالية، ولكن في عجالة شديدة بنقول إنه من يقول بتحريف التوراة والإنجيل لديه تخبط في فهم القرآن نفسه. أما القرآن نفسه فقد وضع المقياس اللي على أساسه نحكم بصحة كتاب ما أو عدمه أو بخطأ ذلك الكتاب،
صح.
الآية بتقولي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
صح.
يبقى القرآن يضع المسطرة، يضع المقياس، يضع المرجع اللي به نحكم على صحة كتاب ما من عدمه. فهل نستطيع أن نستخدم ذلك المقياس عينه في الحكم على القرآن؟ أعتقد ذلك، لأن المقياس الذي ارتضاه القرآن. ممكن أقرأ عليك الآية مرة تانية؟
تفضل.
أفلا يتدبرون القرآن، قرآن، ولو كان، أي القرآن، لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مظبوط؟ هذا هو المقياس، صح، الذي يرتضيه القرآن نفسه للحكم على الكتب السماوية، صحيح يا أخي سامي؟
صحيح.
إذن لو وجدنا في القرآن اختلافا كثيرا، هذا يثبت أنه إيه؟ من عندي غير الله، صح ولا مش صح؟
إذا كان من عند الله مفروض ما يكونش في أي اختلاف.
طيب إذا الزمخشري يذكر أكثر من 100 خطأ لغوي، الزمخشري عالم اللغة المسلم يذكر أكثر من 100 خطأ لغوي في اللغة العربية في القرآن، يعني مش أنا نادر حنا المسيحي، واحد عالم لغة مسلم،
لغة مسلم،
نجد في القرآن ليس فقط الأخطاء اللغوية ولكن أخطاء تاريخية، يعني واحد منها فقط كفيل أن يهدم القرآن كله ورسالة محمد والإسلام، البيت الإسلامي بأكمله، مظبوط؟
كلام
ليه يا أخي سامي؟ ليه؟ لأنه الادعاء الإسلامي أو الفرضية الإسلامية أن القرآن كان عند الله منذ الأزل في لوح محفوظ، مظبوط؟
صح.
وإنما القرآن الذي بين أيدينا هو نسخة دقيقة بالحرف عن اللوح المحفوظ، فيكفي خطأ واحد لغوي أو تاريخي لكي يهدم الإسلام كله والقرآن كله،
أكيد،
مظبوط.
لأن إذا كان الشيء هذا من عند الله فالله معروف عنه الكمال،
بالضبط،
في كلامه، في أعماله، في كل شيء.
طيب، هناك مش خطأ واحد، في يعني نقدر نقول عشرات الأخطاء، سواء اللغوية أو التاريخية أو الأخلاقية أو القانونية أو 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 في القرآن. أذكر منها واحد فقط، أعتقد لأن الوقت دهمنا يعني طولنا شوية، وأنت أدرى أخي سامي، قصة الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر الذي يقول عنه القرآن أنه يلقبه بذو القرنين، تاريخيا من هو الإسكندر الأكبر؟
الإسكندر هو الذي كان بيسموه الأكبر، الذي خاض حروب ضد الإمبراطورية الفارسية، واعتلى عرش مقدونيا بعدما قتل والده فيليب الثاني.
تمام، واستولى على العالم القديم كله، فرض صح. سطوته حتى وهو في الثلاثين، يعني في الثلاثينيات من عمره، ودخل مصر ورحب به أهل مصر وعملوه يعني نصف إله أو ابن الإله، ومدينة الإسكندرية شاهدة على تاريخ الإسكندر الأكبر، فهو قد بناها،
وفي كل رائعة جدا.
في كل حتة أثار الحضارة اليونانية التي نشرها الإسكندر الأكبر، لأنه بدون الإسكندر الأكبر كانت الحضارة اليونانية في اليونان، في المدن اليونانية زي أثينا وسبارتا وغيره، ولكن لماذا توجد أثار يونانية في كل العالم المعروف القديم المعروف؟ بسبب إنه هذا الرجل الإسكندر الأكبر كان قائد حربي طبعا عبقري، لما زالت خططه يعني وطرقه الاستراتيجية تدرس في الأكاديميات الحربية حتى الآن، وهو شخصية تاريخية يعرفها العالم معرفة جيدة، يسجل التاريخ قصة حياته وحروبه وانتصاراته بدقة وباستفاضة، يعني ما هو شخصية مجهولة أو غامضة أو أسطورية أو غيره. طيب، ماذا يقول القرآن أو ماذا يقول نبي الإسلام عن الإسكندر الأكبر في نص القرآن أخي سامي؟ يقول أنه نبي، يقول أن الإسكندر الأكبر نبي ملهم. يعني أرى لك أرى لك نص الآية في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين، من المتكلم هنا؟ الله يقول لمحمد صح. إن الناس اللي حواليك بيسألوك عن الإسكندر الأكبر، عن ذو القرنين، يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين، من المتكلم هنا؟ الله يكلم مين؟ الإسكندر الأكبر.
الإسكندر الأكبر صح.
إذن هو نبي ملهم من الله، والله يكلمه ويعطيه تعليمات زي كما يكلم محمد أو يكلم عيسى أو يكلم موسى. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أي الإسكندر الأكبر، أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني أنا سأعاقب الأشرار هنا، وانت يا رب، ما هو بيتكلم مع ربنا بقى، وانت تكمل عليهم في الآخر. تمام
صح.
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، سورة الكهف اللي هي السورة رقم 18 في القرآن، والآيات 83 ل 88 هذه. أيوه. بدون أي مجال الشك تقول يعني محمد يقول عن الإسكندر الأكبر أنه نبي،
أنه نبي،
مش بس كده، وأنه في فتوحاته وصل إلى مغرب الشمس فوجد أن الشمس تغرب في عين حمئة، يعني في مستنقع من المياه الداكنة، الشمس الداكنة. تغرب تنزل في مستنقع من المياه الداكنة. طبعا دي كمان ده يدلنا على ايه بقى، او يدلك على ايه يا اخ سامي؟
يعني ان في تناقض كبير جدا
بحياد شديد، وبكل احترام لاحبائنا المسلمين، لا نقصد إهانة احد، ولكن انا كشخص محايد اقرا هذا الكلام اقول ان كاتبه اي نبي الاسلام لم يكن يعرف التاريخ جيدا،
لا
وبيألف قصص وأساطير بيرد بها على الناس اللي حواليه اللي يعني حتى مش بس فيها أخطاء تاريخية وفيها يعني بيقول إنه اسكندر الأكبر نبي ولكن فيها أخطاء علمية فادحة بإنه يقول إنه الشمس بتغرب يعني طبعاً الأرض بتدور حول الشمس ولذلك الشمس تغرب عن بعضنا في نصف الأرض وتشرق على البعض الآخر في النصف الآخر وهكذا دواليك ولكن أن يقول صح. إن الشمس تغرب في عين حمأة تسقط في مستنقع ثم تخرج من المستنقع في الصباح لكي تشرق مرة أخرى فهذا اختلاف وهذا مشكلة في القرآن
خطأ علمي
خطأ علمي وتاريخي فادح وإذا عدنا إلى المقياس الذي ارتضاه القرآن بقوله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وجدنا اختلافا كثيرا ونقول أنه من عند غير الله القرآن ليس كتابا من عند الله ومحمد ليس نبي من عند الله بحسب ملاحظاتنا البسيطة وقراءتنا للقرآن وللتاريخ وللعلم ولكن صح. نحن نتيح يعني نحب أن نسمع من إخواتنا المسلمين لا سيما علماؤهم ردهم على هذه الأمور لأنه لا يوجد حجر على لا. أفكار أحد ولا احتكار للحقيقة ولا احتكار للمناقشة لو أن هناك ردود لا. مقنعة على هذه الأمور نحب نسمعها ونحب أنه نحن نتفق مع مستمعينا ومع كل إخواتنا المسلمين في أننا وهم ساعون إلى الحقيقة لو وجدنا أكيد. الحقيقة لاعتنقناها لكن حد يا جماعة يسمعنا صوته ويرد على الأسئلة المشروعة ويقنعنا ما هي الحقيقة
كلام رائع أخي الحبيب وفعلا الموضوع مهم الموضوع يحتاج له أكثر من لقاء فعنكمل في حلقة المجلة حلقة الأسبوع القادم وعن نتكلم أكثر وندخل في تفاصيل إذا كان الكتاب المقدس حرف قبل الإسلام كيف وليش وإذا كان حرف بعد الإسلام كيف وليش ومعنا نماذج أيضا جديدة من الأخطاء كما قلنا مع احترامنا لإخواننا وأحبائنا المسلمين الأخطاء في القرآن لأجل نحن نعرف الحقيقة وبس في الختام أحب لو يا أختنا العزيزة تكلمينا نصيحة من قلبش أخت دلال
زين أنا استمعت لكل
يعني
عفوا
يعني نصيحة تديها للذي بيستمعوا لنا إيه؟ الآن في الموضوع المهم أو الحساس هذا
زين. أول نصيحة أحب أقولها للمستمعين الكرام إن في جدالنا أو في مناقشاتنا إحنا ما نبي نتهاوش يعني بالأول بالأخير إحنا هدفنا إن نوصل الحقيقة للمستمع الكريم بدون رياء بدون تحقير أو إعلاء من شأن شخص وتحقير من شأن شخص ثاني يعني إحنا بالأخير نبي نوصل لأهداف جدا يعني بيقول شلون إنها ماكو شيء ماكو مشاعر سلبية تجاه أي أحد ما عندنا
الكل يبحث عن الحقيقة
ايه؟
وإحنا نشي نوصل ايه؟ مع بعض الحقيقة هذه ايه؟ مهما كانت يعني أهم شيء نحنا فعلا نوصل للضوء والنور صح
صحيح الشيء الثاني اللي بغيت أقوله بعد إن لابد إن الإنسان يفكر ويبحث هذه جملة لا تجادل ولا تناقش أنا يعني صراحة تموتني تحس أحس إن يعني شنو ما أجادل بالعكس أبي أفهم الكلمة أكو منطق أكو يعني الله أعرفه بالعقل الله مو غامض ولا يحاول أن يخدع شخص ويبرهن لشخص ثاني شيء ثاني بالعكس الله أمين جداً في كل كلمة قالها عن نفسه والحياة العملية هم بعد نختبر عظمة الخالق إن اللي يبي يوصل الإنسان للحقيقة، واللي يبي يعرف الله عن حق لابد إنه يصرخ لله من كل قلبه ويقول له يا رب فتح عيوني خلينا نشوف الحق من وجهة نظرك أنت، مو من وجهة نظر المشايخ أو القساوسة أو غيرهم، يعني أبيك أنت يا رب اللي تفتح عيوني. وهم بعد بغيت أقول أن كل واحد راح يحاسب عن نفسه، يعني كل واحد لما يجاب الرب أكيد راح يحاسب عن نفسه، ما راح يكون كلام الشيخ أو كلام القسيس هو اللي يحاسب عنه. بغيت أقول أن الناس اللي يسألون ويحاولون يعرفون وبعدين تيهم إجابة شخص ثاني يقولهم لا هذا حكي فاضي وما داعي وما عليكم وما تردون عليهم وما أدري شنو، وعقبها تتسكر القضية ويصير الإنسان يهمل الخلاص ويهمل إن يبي يعرف الحقيقة. أبي أقول حق هذيل إن اسعى جاهدا يا إنسان إنك تتعلم الحقيقة وتعرف وين الصج من الكذب.
كلام رائع، أشكرك يا أختي العزيزة دلال على النصيحة الرائعة هذه. أشكرك أخي الحبيب قسيس نادر حنا على الموضوع هذا، وأكيد بنكمل في حلقة الأسبوع القادم عن الموضوع هذا
إن شاء الله.
شكرا.
أهلين، مع السلامة.
أشكركم، مع السلامة. أشكركم أحبائي المستمعين على استماعكم وعلى أسئلتكم، ومزيد من الأسئلة، وكما قال أخونا العزيز القسيس نادر حنا الأسئلة الذي طرحناها روحوا اسألوا مشايخكم، روحوا اسألوا العلماء حقكم وردوا علينا.
مو بس المشايخ، عفوا أنا آسفة سيد سامي، بس مو بس المشايخ، يعني هم من بعد أكو كتب وأكو ناس تانيين عندهم وجهات نظر أخرى. إيه
صح،
معلش أنا
لا 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 فتفضلوا وساعدوا أنفسكم وأعطونا الإجابات، أعطونا أسئلتكم واستفساراتكم، ونحن نكون سعيدين جدا نحن نرد عليها. حلقة الأسبوع القادم من المجلة هنتكلم ونكمل في نفس الموضوع على الكتاب المقدس وشبهات تحريف الكتاب المقدس. تحية خاصة من أخونا العزيز نزار حسيني مدير الاستديو لكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة ويوم مبارك، تصبحوا على ألف خير.